بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي المزمور 15، مزمور لداود. يا رب من يسكن في مسكنك، من يحل في جبل قدسك، السادق بلا عيب والفاعل البر والمتكلم بالحق في قلبه، الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه، فاعل الشر مرزول أمامه، ويمجد الذين يتقون الرب، الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به ولا يعطي فضته بالربا ولا يقبل الرشوة على الأبرياء. الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد. هللويا. المزمور دوت من ضمن المزامير اللي بنصليها في صلاة بكر، عشان كده قريت المزمور بحسب الترجمة القبطي اللي متاخدة من السبعينية اللي احنا بنصليها في الأجبية، لكن الرقم اللي هو موجود في البيروتية 15، لكن هنلاقيه في الأجبية رقم 14، لأنه من 1 لغاية 8 نفس الأرقام، وبعد كده البيروتية بتزيد رقم. السؤال ان احنا عارفين انه المزامير بتاعت باكر كلها رتبتها الكنيسة بتتناسب مع تذكار قيامة المسيح من الأموات. لما نيجي نقرأ المزمور يمكن ما نشعرش إنه في أي إشارة للقيامة. المزمور بيوصف صفات الإنسان اللي مؤهل للسكنة في بيت ربنا. بيت ربنا يعني الهيكل في القديم، بيت ربنا يعني الكنيسة في الجديد، بيت ربنا اللي هي المظال الأبدية اللي هي بيت الآب أورشليم السمائية. طيب تعالوا نشوفوا علاقة المزمور بالثلاث دواير دول، وليه المزمور دوت محطوط من ضمن مزامير باكر. أولا المزمور بيوصف صفات الإنسان اللي يؤهل للسكنة في بيت ربنا. بيت ربنا في القديم اللي هو الهيكل، لذلك كان فيه في الطقس العبري تقليد لطيف، انه معروف انه كان من ضمن اعمال اللاويين في العهد القديم كان يحرسوا ابواب الهيكل مش اي حد يدخل. فكان الطقس العبري يقول لو في انسان عبراني عايز يدخل الهيكل يلاقي اللاوي واقف على الباب، فاللي داخل يعبد، اللي داخل يصلي، يسأل اللاوي: يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك؟ العابد بيظهر اشتياق ان يدخل بيت ربنا، فبيسأل اللاوي مين اللي مؤهل للدخول هنا، فيبتدي اللاوي يسرد له بقية المزمور اللي بيوصف زي ما هنشوف دلوقتي 8 صفات للنفس اللي تؤهل للدخول للهيكل. وزي ما هنشوف دلوقتي 8 صفات كلها أمور بتخص فحص النفس، مراجعة الإنسان من جهة سلوكه، من جهة أقواله، من جهة أفعاله، من جهة لسانه، من جهة محبته للقريب، من جهة نظرته للمال، من جهة أمانته لوعوده، كأنه بيراجع نفسه قبل ما يدخل الهيكل. على ذات المثال احنا بناخد المزمور لينا النهاردة باعتبار ان بيت ربنا هو الكنيسة، ان المزمور يعتبر في مراجعه للنفس، في محاسبه للنفس، في تقديم توبه مناسبه. مش بس ان انا اراجع نفسي واقدم توبه وانا داخل بيت ربنا، بالاكتر وانا رايح اتقدم للاسرار. فحلو ان احنا ناخد المزمور بتاع النهارده دوت ان في مراجعه لنفسينا وانا رايح اتناول. انا مش هدخل بيت ربنا، ده ربنا بذاته هيسكن جوايا. إذا كان الشخص اللي يؤهل للوجود في بيت ربنا في 8 صفات دول، يبقى بالأولى الإنسان اللي بيستعد علشان يقبل المسيح داخله. لذلك المزمور دوت دعوه الآباء سلم يعقوب، لأنه في المزمور دوت النفس بترتقي على قد أمانتها من جهة مراجعتها لنفسها، من جهة ارتباطها بالمسيح عشان تظهر فيها الصفات دي زي ما هنشوف، كأن النفس بترتقي في الدرجات الروحية من درجة إلى درجة زي ما هنشوف المزمور بيتدرج بينا صعودا في الفضيلة. ده من جهة المزمور في الطقس العبري، من جهة استخدامه لينا النهاردة في الكنيسة كمراجعة لنفسينا، وخصوصا زي ما بقول قبل التناول. طب هيجي السؤال، طب ايه علاقته بقى بصلاة باكر اللي هي بتدور حوالين او بنتذكر فيها ايامة المسيح؟ في الحقيقة المزمور فيه نبوة صريحة عن الصعود. لو تفتكروا اخر مرة اتكلمت معاكم فتحنا قوسين، النهاردة هنفتح قوسين تانيين، وهدف الاقواس ديت اللي يذكر حديثنا الاخير هي تمجيد كلمة الله، انه بالحق احب لكل تمام رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا. يمكن البعض عارف او مش عارف، احنا انا بدرس سفر المزامير بالترتيب معاكم ومع الشبان وفي الاجتماع بتاع دراسة الكتاب، فانا ماشي بالترتيب. اخر مزمور كنا خدناه المزمور 14، المزمور اللي عليه الدور النهاردة المزمور 15، والنهاردة الكنيسة كانت بتحتفل في الصبح بعيد الصعود. وإذا مش إذا، أنا ما عنديش إذا، لكن تدبير نعمة الله، الروح القدس اللي عايز يفرحنا بكلمة الإنجيل، اللي عايز يشوق قلبنا إن إحنا نلهج في ناموس ربنا نهار وليل، رتب الأمور بهذا الترتيب العجيب. يعني لو أنا أصد أرتبها كده ما كنتش عارف أرتبها. يعني اجتماع كل أربع، بعد كده في النص يدخل اجتماع الشبان، بعد كده في النص يدخل اجتماع الشبات، بعد كده اكمل يوم الاربع. انا ماشي بالترتيب. ايه اللي يرتب ان يكون النهاردة عيد الصعود والمزمور اللي عليه الدور مزمور الصعود؟ يا رب من يسكن في مسكنك، من يحل في جبل قدسك، مسكن الله السماء. النهاردة المسيح ابن الإنسان صاعد كيما يسكن بطبيعتنا البشرية في السماء، مزمور الصعود. طب تقولي لي ده مزمور الصعود ايه علاقته بصلاة باكر؟ المسيح يا أحبة أول مقام من الأموات، أول مقام. ترى مريم المجدلية وقال لها لا تلمسيني، ليه؟ لأني لم أصعد بعد إلى أبي. صعد للآب بعد القيامة مباشرة، ترى أمام الآب. التوقيت دوت كان 16 نيسان، لأن المسيح صلب يوم 14 نيسان يوم الفصح. اليوم الثالث للفصح كان عيد عند إسرائيل اسمه عيد الباكورة. كان الرجل العبراني يروح يجمع أول حزمة شعير من الحقل ويروح يقدمها لربنا في الهيكل، دي باكورة الحصاد. فيرددها الكاهن ترديدا أمام الرب، يعني يمسكها الكاهن على إيده ويرفعها في الأربع جهات كأنه بيشكر الله اللي موجود في كل مكان على الخير اللي ادهولنا في الزراعة. وقت تقديم الباكورة في الهيكل 16 نيسان كان المسيح بكر الراقدين بيقدم باكورة الطبيعة الجديدة اللي خلقت في المسيح يسوع بالتجسد وبالصليب وبموته وقيامته، بيقدمها أمام الآب. لذلك الحقل العبراني ما كانش يقدر الرجل يروح يلمس سنبلة إلا لما يقدم الباكورة الأول. فسيدنا له كل المجد قال لها لا تلمسيني، نقدم الباكورة للآب الأول. لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. صعد ترى أمام الآب كبكر الراقدين حامل باكورة الطبيعة الجديدة في شخصه، ونزل تلمسه مريم، يلمسه التلامذة، يلمسه اللي يلمسه. لذلك أحب ليه في قداس القيامة بنعمل تمثيلية الصعود؟ هي تسمى تمثيلية القيامة. طب هي في حقيقتها افتحوا أيها الرؤساء أبوابكم. أبواب إيه؟ أبواب السماء. انفتحي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. احنا مش بنتكلم على خروج من الموت، احنا بنتكلم على دخول، والدخول دوت فيه ملائكة منع الدخول. الملائكة منع الدخول عن فين؟ عن السماء. كروب بسيف نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة. لا خلاص، الطبيعة البشرية وقف الكروب عشان يمنحها من التقدم لشجرة الحياة، النهاردة بتصعد لأعلى من الكروب وتدخل الموضع الذي لا تدخل ذو طبيعة جسدية، ودي الاسم بتاعة سبت النور. ليه؟ لأن ده اللي حصل في القيامة فعلا. احنا مش في عيد القيامة تجاهلنا حادثة القيامة، الحدث الجلل حجر الزاوية في الإيمان المسيحي. إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيماننا. مش بنتجاهل القيامة وبنتذكر الصعود اللي هيجي بعد 40 يوم. طب كان إيه لازمة عيد القيامة اللي هو حجر الأساس في المسيحية؟ لا، ده الصعود اللي تم بعد القيامة مباشرة، إتمام الإرسالية. وأربعين يوم بقى بيظهر للتلامذة، وبعد كده جه النهاردة بقى في اليوم الأربعين صعد صعود الذي لم يتراءى من بعده بالجسد للتلامذة. يبقى المزمور بيتكلم عن الصعود. طب سؤالي، ايه علاقته بالقيامة؟ لما دول مربوطين ببعض، ده هو قام وصعد. فلذلك رتبت الكنيسة هذا المزمور في صلاة باكر. لذلك لما هنقرأ المزمور دلوقتي، كلمات المزمور صغيرة بسيطة، يعني مش محتاجة شرح بقدر ما هي محتاجة ان احنا نراجع نفسنا. يعني الكلام سهل مفهوم، بس محتاج ان احنا ناخده كتدريب لنفسنا. كلمات المزمور لا تنطبق الا على كاملة، إلا على الإنسان يسوع المسيح. مين السالك بلا عيب؟ مين فاعل البر؟ حرفيا الكلام ده ما ينطبقش على أي حد فينا. مين فينا سالك بلا عيب؟ مين فينا ما بيتكلمش بالغش؟ مين فينا عنده المحبة الكاملة؟ فحرفيا المزمور بيتكلم على الإنسان الكامل يسوع المسيح. لذلك معلمنا القديس بطرس، الإنسان الكامل ده لما تجسد رفضوه، قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا. طب معلمنا القديس بطرس في سفر الاعمال الاصحاح الرابع في العزة بتاعته، بعد ما اقام المقعد اللي على باب الهيكل الجميل، قال عن ربنا يسوع ايه؟ الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء. صعود المسيح كانسان، القديس بطرس بيقول ينبغي، لازم السماء تقبله. يتقال على انسان ان لازم السماء تقبله؟ ما مفيش حد في الكمال دوت. فالكامل دوت لما جه على الارض ورفض، كان لازم السماء تقبله، الانسان يسوع المسيح اللي حامل في ذاته الطبيعه الجديده. الذي ينبغي ان السماء تقبله. قبلته السماء لغاية امتى؟ يرجع تاني من السماء الى ازمنة رد كل شيء. ازمنة رد كل شيء ان يرجع الملك لله الاب، ان ترجع الخليقة كما خلقها الله الاب قبل ما تفسد بدخول الموت. ده في مجيء المسيح التاني، تجديد الخليقة. الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الان، مستنية ايه؟ مستنية التبني فداء اجسادنا، مجيء المسيح التاني. فلذلك المزمور بيتكلم عن صعود المسيح اللي مرتبط بقيامته. لذلك كلمات المزمور ما تنطبقش حرفيا إلا على الإنسان يسوع المسيح. وزي ما هنشوف بقى في المزمور، ومن يرتبط بيسوع المسيح ينال هذه الطبيعة الجديدة المطوبة اللي ليها حق السكنة في السماء. لذلك يا أحبة، النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الصعود، خدوا كلمات المزمور دوت نراجع بيها نفسنا. أنا مش عايز أقول وعظ، أو مش عايز مجرد أن احنا نفهم كلمات مزمور، لا، أنا عايز أخد الكلام أنه وأنا بسمعه أقيس نفسي. ثمان صفات هيوصف بيها النفس اللي تستحق للشركة مع الله، عشان كده أنا مسمي المزمور مؤهلات الشركة مع الله. وأنا بسمع عايز أتمتع بعيد الصعود، عايز تبقى لي شركة مع ربنا، عايز يبقى لي سكنة في بيت الأب. طب أقيس نفسي على الثمان صفات دول. لكن قبل ما أدخل في الثمان صفات كمقدمة تفهمنا المزمور، عايز أتكلم عن مناسبة ما إن داود قال المزمور داود. في الحقيقة الدارسين قالوا في احتمالين، المزمور في المقدمة ما قالش، مجرد مزمور لداود. فالبعض قال إنه ما حدث في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السادس، وهو تابوت العهد لما سبي قبل ما صموئيل يتولى أن يكون قاضي للشعب، التابوت سبي أيام عالي الكاهن. لما رجع التابوت اتحط في بيت راجل اسمه عبيد أدوم الجتي، راجل من جت، والتابوت استقر عنده. فداود في سفر صموئيل الثاني الإصحاح السادس سمع أن ربنا بارك لعبيد عشان تابوت الرب عنده، فداود حب أن هو ياخد تابوت الرب في مدينة أورشليم اللي كان داود خلصها من إيد اليابوسيين السكان الأصليين بتوعها، وحط فيها القصر بتاعه. فحب يجيب تابوت العهد في مدينة صهيون اللي هي أورشليم، تسمى جبل صهيون لأن مبنية على الجبل بتاع صهيون. فداود وهو بينقل التابوت وبيحطه في الخيمة اللي على جبل صهيون قاعد يتأمل مين يستحق أن يسكن في المكان اللي فيه التابوت، فبدأ يسرد هذه الصفات. ده البعض قال أن دي المناسبة، البعض قال قد تكون موقف آخر في حياة داود في سفر صموئيل الأول إصحاح 15 لما داود هرب من قدام أبشالوم. فداود ساب مدينة أورشليم وهرب، صموئيل الثاني متأسف طبعا لأن كل خطايا داود أوتوماتيك يعني ونتائجها على طول، عشان يبقى ذهننا حاضر في الكتاب، يبقى ده سفر صموئيل الثاني. صموئيل الأول داود أول ما بدأ يظهر وبيقتل جليات وشاور بيطرده، دي أحداث صموئيل الأول. صموئيل الثاني بعد ما تولى المملكة وغلط ونتائج غلطته، فطبعا احنا بنتكلم على هروبه قدام أبشالوم، يبقى ده بعد ما تولى المملكة بعد خطيته، يبقى ده أوتوماتيك سفر صموئيل الثاني، عشان بس يبقى الكتاب المقدس في ذهننا. فلما هرب من قدام أبشالوم جه اتنين كهنة، واحد اسمه صادوق واحد اسمه أبياثار، راحوا واخدين تابوت العهد يرتحل مع داود في البرية. الملك هيهرب، فقالوا تابوت العهد يبقى يرافق الملك. فداود يعني في سمو روحي رفض وقال إن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه. لا كفاية تابوت الرب لف كتير في البرية ودلوقتي استقر في مدينة أورشليم، كون إن أنا مطارد ما لا يرتحل التابوت مرة أخرى، لا التابوت يقعد في مكانه. وأنا بصوا داود، بصوا القلب النقي، بصوا اللي قال عنه فتشت قلب ابن يسة اللي احنا بنراه زاني وقاتل، لكن بصوا عينين ربنا فتشت قلب ابن يسة فوجدت حسب قلبي. داود قال لا التابوت ما يلفش اللفة دي تاني، انا لو ربنا عايزني اتراءى امامه هيرجعني. وطلع داود وقعد يتذكر ويتأمل من الذي يستحق أن يتراءى أمام الله، قعد يسرد الصفات. في الحق يتنطبق على داود، وكأن داود بعينين الإيمان واثق أنه أنا سالك بلا عيب، أنا ما بتكلمش بالتواء، أنا ما بغشش، وداود كان صادق في هذا مع نفسه. فعنده ثقة أن ربنا حيرده مرة تاني علشان يتراءى امام التابوت، فقال لا اسيب التابوت وانا واثق ان ربنا هيرجعني، لانه اللي يستحق السكنه حيث يوجد التابوت لازم تبقى فيه الصفات دي. ودي احبه يعني احزن ان احنا بعد ما تمتعنا بخلاص المسيح ما تبقاش لينا هذه الثقه، اذ لنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع. داود في العهد القديم كان عنده هذه الثقة لأنها مش في ذاته، لكن ثقته في الله الذي يبرر، فلذلك نشد هذا المزمور. يبقى شفنا المعنى النبوي بتاع المزمور، إشارة للصعود وارتباطه بالقيامة، شفنا مناسبة المزمور. هقول حتة تاني وادخل في المزمور، ترتيب المزمور. المزمور اللي قبليه مزمور 14 وده مزمور 15. المزمور 14 بيبتدي بالآية قال الجاهل في قلبه ليس إله، وبيوصف المزمور الأشرار. طيب جه في المزمور 15 يوصف الأتقياء. أدي أول ربط ما بين المزمورين. الربط الثاني، المزمور 14 لو ترجعوا في البيت تقروه، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. طب المزمور 15 بيتساءل يا رب من يسكن في مسكنك؟ إذا كان المزمور 14 قال ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد، إذا كان يا رب ما فيناش حد بيعمل صلاح وده فعلا، طب أمال مين اللي حيسكن في السماء؟ أنت يا ربي عملت السماء معدة من قبل تأسيس العالم عشان إحنا نسكن فيها. نار جهنم دي معدة لإبليس وملائكته اللي سقطوا معاه، دي مش معدة للبشر. طب ربي أنت أعدت السماء من أجلنا، جهزتها عشاننا، طب ما إحنا ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد، طب حنسكن عندك في السماء ازاي؟ سؤال. المزمورين 14 و 15 مردوش عليهم، عارفين الرد لقيناه فين؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل رومية، رسالة روم. معلمنا بولس الرسول في رسالة روما الإصحاح الأول بيتكلم عن فساد الأمم اللي ما عندهمش ناموس ولا أنبياء، عندهم الطبيعي وعندهم الناموس الطبيعي الضمير. في الإصحاح الثاني بيتكلم عن فساد اليهود اللي عندهم ناموس وأنبياء. طيب الأمم ما عندهمش ناموس لكن عندهم الضمير، اليهود عندهم الناموس العهد القديم. طيب النتيجة إيه؟ النتيجة في الإصحاح الثالث اقتبسها بولس من مزمور 14، ليس بار ولا واحد، ليس من يعمل صلاح، الجميع زاغوا وفسدوا معا. ده مزمور 14. طب ايه الحل؟ جف في رسالة روميا الإصحاح الثالث النص الثاني بتاعه ادنا العلاج، دول وحشين ودول وحشين ما فيناش حد حلو، طب ايه العلاج؟ اما الان فقد ظهر بر الله مشهودا له من الناموس والانبياء. يبقى ظهور بر ربنا اللي يؤمن بالفداء الذي بيسوع المسيح يتبرر فيؤهل للسكنى في بيت الآب. يبقى المزمور 14 بيقول ليس بار ولا واحد، المزمور 15 بيقول من يسكن في بيت ربنا، الإجابة إيه؟ إنه يرتبط بالبار الواحد، يؤمن بالفدى الذي بيسوع المسيح، فبيسوع المسيح نتبرر، بيسوع المسيح نؤهل للسكنى في ديار الرب إلى الأبد. الترتيب الثالث وادخل في المزمور، إن المزمور 14 انتهى بمشهد مجيء ربنا الثاني. كنا خدنا المزمور 14 رائع، بيتكلم عن حال الإنسان في الفساد وزي ربنا نظر من السماء وتجسد وإيه اللي حصل في تجسد المسيح وزي رفض. مزمور رائع إنه بيصف الخلاص لغاية المرحلة الأخيرة، انتهى بمجيء المسيح الثاني. لذلك آخر آية في المزمور 14 عند رد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. يعقوب دوت اليهود اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح، إسرائيل دي إسرائيل الجديد اللي هم المؤمنين، مجيء المسيح الثاني. طيب في مجيء المسيح الثاني نهاية المزمور 14، يجي المزمور 15، طب مين اللي مؤهل إنه يسكن في ديار الرب إلى الأبد؟ يا رب من يسكن في مسكنك؟ تعالوا بقى ندخل نشوف إيه الصفات اللي حنحصل عليها ثمرة ارتباطنا بالبار يسوع المسيح اللي بيها نؤهل للسكنة في بيت الآب. المزمور عبارة عن جزئين، الآية الأولى سؤال، الآية من 2 لغاية 5 الإجابة على السؤال. السؤال إيه؟ يا رب من يسكن في مسكنك. طبعا أيام داود كان الهيكل ما اتبناش لكن كانت الخيمة. يا رب من يسكن في مسكنك، من يحل في جبل قدسك. الجبل اللي هو جبل صهيون اللي محطوط عليه الخيمة اللي فيها التابوت اللي حيبني عليه الهيكل. فعلا الله قدوس، عينه أطهر من أنطر الشر. إزاي الإنسان يسكن مع ربنا؟ ده الكتاب يقول إن السماء غير طاهرة أمامه، السماء. الكتاب يقول إلى ملائكته ينصب حماقة، الملائكة غير كاملين أمام الله. يبقى الإنسان الدود الرمة بحسب تعبير الأصدقاء أيوب. إزاي يسكن قدام ربنا؟ يا رب من يسكن؟ وبعد كده المرتل، يسكن يسكن يعني يقعد على طول؟ قال له ده مش يسكن، من يحل؟ ده احنا انا بتكلم على السكنة. سكنة ايه؟ ده مين بس يقدر يعدي، بس يفوت يمر يعبر يتراءى ولو للحظة. يا رب من يسكن في مسكنك؟ وراجع نفسه، لا طب بلاش يسكن، دي كبيرة قوي يسكن دي. من يحل في جبل قدسك؟ نفس السؤال دوت يا أحب سأله أشعياء في القديم، من منا يسكن في نار آكلة؟ إلهنا نار آكلة، حد يقدر يسكن في النار؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ أشعياء مش سكن، ده لما شاف الله في مجده، ده ما سكنش، ده بس شاف المنظر. قال ويل لي فإني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. معلمنا القديس بطرس لما شاف قبس من لاهوت المسيح، إزاي أمر السمك إنه يملى الشبكة؟ ما احتملش المنظر، قال له أخرج من سفينتي يا ربي فإني رجل خاطئ. يبقى مين اللي يسكن؟ مين اللي يحل؟ الشعب في القديم يا أحبة لما رجع من السبي بنوا الهيكل أيام نحمية، كل شعب إسرائيل رفض أن يسكن في أورشليم حوالين الهيكل. احنا بقى مش واحد بيسكن مع ربنا، ده بيسكن في المدينة اللي فيها الهيكل. ليه؟ قالوا اللي يسكن في المدينة اللي فيها الهيكل لازم يكون مقدس. فكل الشعب خاف، قال لك لا عم احنا نخاف، فعمروا المدن المحيطة بأورشليم وسابوا مدينة أورشليم فاضية. حتى ان نحم يضطر ان يعمل قرعة علشان يلزم البعض بالسكنة في مدينة أورشليم اللي فيها الهيكل اللي جواها التابوت رمز حضور الله. فكم من يسكن؟ هو السؤال بيعبر عن الاشتياق. يا ربي نفسنا. طب ليه نفسنا؟ لأن أنت ربي خلقت جوانا جوع لا يشبعه سواك. إحنا مخلوقين كده أحب، إحنا مخلوقين جعانين جوع لا نهائي لا يشبعه سوى الله. طب ربي أنت خلقتنا جعانين ليك وأنت قدوس وإحنا مش قادرين يعني نتراءى أمامك، طب إيه الحل؟ من يسكن في مسكنك، من يحل في جبل قدسك؟ إحنا ربي ما عندناش حل، إحنا عندنا اشتياق، احنا عندنا جوع، احنا عندنا انجذاب ليك، احنا عندنا اشتياق للوجود في حضرتك، لكن ما نقدرش. شوف انت حل عندك. فكان الحل في الايمان بالفداء الذي بيسوع المسيح، ده السبيل الوحيد اللي يؤهل الانسان للسكنة مع الله. معلمنا بولس الرسول يقول عن المسيح أسلم لأجل خطايانا، أسلم للموت. ليه؟ علشان خطايانا جابت علينا حكم الموت، لما هو يتسلم للموت يميت الموت. أسلم لأجل خطايانا، ده الصليب. أقيم لأجل تبريرنا، لما قام بررنا. يعني إيه بررنا؟ يعني ردنا للحالة الأولى، لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى. إيه الرتبة الأولى؟ رتبة الطبيعة البشرية اللي جبلت للخلود، اللي جبلت على غير فساد. يبقى احنا بالصليب مات الموت، بالقيامة غلبنا الفساد. لذلك مزمور القيامة لا تدع قدوسك يرى فساد. يعني ايه فساد؟ يعني الجسم دوت يبتدي يعجز، يبتدي يشيخ، يبتدي يمرض، ينتهي بالموت نتيجة الخطيئة. هذا الفساد. طب القيامة ادتنا طبيعة غير فساد، لا تمرض ولا تموت ولا تتغلب من الخطيئة، تبقى خالد. طب حلو قوي، يبقى احنا اتغلب فينا الموت بالصليب، خدنا طبيعة غير فاسدة بالقيامة. طيب هنسكن فين؟ احنا كن ممكن بقى يبقى رجعنا لحالة ابونا ادم في الفردوس، دي طبعا دي عظيمة جدا. خلاص انسحق الموت وخدنا طبيعة خالدة، طبيعة لن تفسد. بس هنعيش فين؟ عيشوا زي ما ابوك ادم عاش في الارض؟ لا، عيد الصعود بيدينا بقى البركة، تتويج الخلاص بإيه؟ بإنه الطبيعة البشرية دي في شخص يسوع المسيح سكنت فين؟ سكنت في السماء، وبقى ده مكان سكنانا. انغلب الموت بالصليب، أخذنا الطبيعة غير الفاسدة بالقيامة، مكان سكنانا فوق، عيد الصعود. إن كنا قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. يبقى اشتياقات النفس، يا رب من يسكن في مسكنك، من يحل في جبل قدسك، آمن بالفدا اللي بيسوع المسيح في الصليب، تعرف انك غلبت الموت بالقيامة، خط الطبيعة غير الفاسدة بالصعود، طلعت تسكن في الوقائد الأبدية، طلعت تسكن في النار الأكل. يا رب من يسكن في مسكنك، هو ده اللي يسكن. مين اللي يرتبط بيسوع المسيح؟ الطبيعة الجديدة اللي خدناها في المسيح يسوع هي دي اللي تؤهل الإنسان للسكنة في ديار الرب. يا رب من يسكن في مسكنك، من يحل في جبل قدسك. هشاور على حتة خدوها بقى تفكروا فيها لحياتنا احنا، ادي فهمناها ايمانيا. طيب ايه الفرق بين يسكن وبين يحل؟ يسكن ده يسكن يقعد مقيم، يحل يعني يقعد شوية ويمشي زائر. تبتدي الحياة الروحية بان الانسان يحل، يعبر زائر، تبتدي يقرب كده من ربنا، ويعني ما بيقولش كلمة إلي حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. تلاقي العبادة واخدة جزء في حياته، ده بيحل في بيت الرب، قعد شوية في الكنيسة، صلى، فرح بربنا، اتعزى، طلع، يعني تاه شوية بر، معش في نفس الزخم الروحي اللي تزوقه في بيت الرب. تفضل النفس على الحال دي تحل، تيجي وتمشي زائر، اهو يفتكر ربنا شوية في باكر، ان كان اخر النهار، ان كان ساعة في نص النهار وخلص على كده، معلش ماشي. بس ثمرت الحلول دوت تبتدي النفس تذوق، ذوقوا وانظروا ما أطيب بالرب، تبتدي نفس تتذوق قد ايه المسيح فعلا بالحق حلقه حلاوه وكله مشتهيات. لا طب ما دام ربنا بالحلاوه ديت، طب انا ليه مش معاه طول اليوم؟ ليه ما اسكنش؟ ليه افضل احل ازور زياره وامشي؟ بدت نفس تتذوق رعايه ربنا، حضور ربنا، سلام ربنا، الفرح الالهي، فبدت تشتاق للسكنة. اخترت لنفسي ان اطرح على باب بيت الرب ده، بس انا مش عايز حاجه، انا بس يرموني على السلمه اللي بره ديت، افضل من ان اسكن في مظال الخطاه. وقال المرتل ايضا في المزمور: واحده سالت من الرب واياها التمس، ان اسكن في بيت الرب الى مدى الايام. يبقى الحكايه تبتدي بانه يحل، فيبتدي يتذوق فيشتهي السكنة. كل واحد فينا بيسأل نفسه، احنا زوار ولا ساكنين؟ بصدق احبايب، بصدق، هل احنا ربنا بالنسبه لنا مجرد الوقت اللي احنا بنقضيه في صلاه او في قداس او في كلمه او في قرايه الكتاب وخلص، ولا لا ده انا طول اليوم في معيه للرب، طول اليوم في حضور ربنا. اما انا فكزيتونه مغروسه في بيت الرب. المزمور ده الكنيسه تصليه في اعياد يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان عمره ما دخل بيت الرب. يوحنا المعمدان كان طول حياته في البرية. طب يعني تختار تقول زيتونة مغروسة بيت الرب، تختار حد غير يوحنا؟ لا، ما هو الوجود في البيت بالجسد بركة، ما حرمناش المسيح منه. لكن حتى وأنا بعيد عن بيت الرب بالجسد، لا، ده أنا الكنيسة في فكري، العبادة في أعماق نفسي. أنا في كل لحظة الرب أمامي، مش وعظ اخواتي، مش وعظ صدقوني، في كل لحظة، في كل لحظة الرب امامي عن يميني. تيجي اوقات ضعف ما انكرش، بس العموم ده كده، العموم ده كده احساس بحضور ربنا، مش بس وانا واقف اصلي. فكل واحد فينا يسأل نفسه حبايب، زي ما بقول لكم، احنا حالين ام ساكنين؟ طب يكمل ايه؟ كيف يتحقق هذا؟ يا رب من يسكن في مسكنك، من يحل في جبل قدسك. هيقول 8 صفات انا هعدي عليهم لان هم يعني مفهومين، بس محتاجين يعني نركز عليهم، يعني الواحد يحط كده قلبه فيهم. نمره 1، اول صفه تؤهل الانسان للشركه مع الله، السالك بلا عيب. اولا اتكلم عن السلوك، ما اتكلمش عن الكلام، لانه الحياه الروحيه مش كلام، الحياه الروحيه سلوك، الحياه الروحيه مش معرفه عقائد ايمانيه. لذلك يا احبه، ان لم تتحول المعرفه الايمانيه في ذهننا لعباده يبقى ملهاش لازمه. كل ما اعرف بيشتاق قلبي زيادة لربنا، بتذوق حلاوة أكتر في العبادة. بس حلو، مبارك يا ابني، كمل. لكن لو الموضوع مجرد معرفة، لا، العلم ينفخ. فالقضية مش قضية مجرد معرفة، لكن القضية قضية إيه؟ سلوك، قضية حياة. السالك بلا عيب، كلمة بلا عيب دي الكلمة اللي بتوصف الذبيحة. الذبيحة تكون بلا عيب. طيب في انسان بلا عيب يعني كامل؟ ربنا يسوع قال لابونا ابراهيم سر امامي وكن كاملا. في حد كامل؟ ربنا يسوع بيقول لنا في متى 5 كونوا كاملين، السالك بلا عيب الكامل. طب فعلا يا احبه، يعني الايه دي ايه موقفنا منها؟ يعني ربنا بيطالبنا بالكمال، ما هو الكمال اللي احنا مطالبين بيه؟ معلمنا بولس الرسول في رسالة كولوسي يقول الخدمة بتاعتنا هدفها هدف واحد، نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. يعني إيه كامل؟ كامل مش بلا خطية، طباهم الذين بلا عيب السالكون في ناموس الرب، مزمور صلاة نص الليل. طب إيه اللي بلا عيب؟ إيه الكاملين اللي سالكين في ناموس ربنا؟ كمال القصد، كمال توجه القلب. هكذا كان داود. داود زنى وقتل، أبشع خطيتين ممكن نتصوره، لكن داود كان في عينين الله سالك بلا عيب. داود كان في عينين ربنا كامل، لأنه ليس الكمال العصمة، وإلا يبقى المسيح يعني ده احنا حتى الأبدية كلها لم نصل للعصمة إطلاقا. أمال إيه الكمال اللي بيطالبنا بيه المسيح؟ كمال القصد، يعني توجه القلب بالحق. أنا بحب المسيح، أنا عايز المسيح، أنا قلبي للمسيح، أنا بنزلج أحيانا، لكن ده التوجه، البصلة بتاعة حياتي موجهة لشخص يسوع المسيح بس. أدي أول شرط يا أحب، يا ابني أعطيني قلبك. حتى متى تعرجون بين الفرقتين أحب؟ لغاية إمتى يعني الواحد قلبه متنزع؟ عيد الصعود إيه؟ عيد الصعود القلب يطلع للسماء. طب ما لو أنا القلب ده متربط بسلاسل في الأرض، لو المسيح شدني غصب عني هتمزق، فما بيشدنيش إلا على قد ما أنا يتوجه قلبي تجاه السماء. أنا بحبك، أنا عايز أعيش معاك، أنا بتاعك، أنا فيها العبر، بس أنا بحبك. توجه القلب، أين هي قلوبكم؟ بداية مدخل الدخول للذبيحة، أين هي قلوبكم السالك بلا عيب؟ ده المعنى الأول للسالك بالعيب. المعنى الثاني السالك بالاستقامة، هي نفس المعنى بس بشرحها بشكل آخر. يعني ما فيش مكر، اذهبوا قولوا لهذا الثعلب مكر، دي ما يصحش الحاجات دي يكون في ولاد ربنا. الاستقامة عكس الالتواء، الحية. الثعلب مكار، الحية ملتوية. يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تهربوا من الغضب الآتي؟ دول يعني ما يتقهمش ربنا. الالتواء واللف والدوران والمكر والكلام اللي له معاني، واللي بشاف قدامك بشكل وفي ظهرك بحاجة، حاجة ممقوطة لله وممقوطة لأولاد ربنا. يعني أي إنسان سهل الواحد يتعامل معاه، لكن اللي بيلف ويدور دوت الواحد يعني لو يقدر يعني لا يرى رؤية العين كشخص نحب الناس كلها، بس ده بيتعب. النوع ده من الناس يتعب أولاد ربنا، لذلك النوع ده مش موجود في السماء. السماء موجود فيها مستقيم القلوب، عشان كده نصلي في المزمور التوبة روحا مستقيما جدده. حبايب اهتموا بالحتة دي قوي، خلينا عندنا بلاش اللوعة، يعني سوري في الكلمة الوحشة ديت، بلاش لف الدوران، خلوها مستقيم. دي صفات ولاد ربنا، ودي الشرط الأول للسكنة في ديار الرب، السالك بلا عيب. طبعا تنطبق كمال انطباقها على المسيح بالتأكيد، مين فينا يعني في الاستقامة ديت؟ لكن على قد ما نرتبط بالمسيح على قد ما ننال بر المسيح. طيب الصفة الثانية الفاعل البر. البر يعني العدل، يعني الحق. السالك بلا عيب يعني ما بيعملش شر. لا ده جانب سلبي. طب وما الإيجابي إيه؟ فاعل. يبقى ما اكتفيش إن أنا ما بعملش الشر، لا، لكن أعمل الخير. السالك بلا عيب الفاعل البر. ببساطة فعل البر. هل لكم مثل تفهموا منه ما المقصود بفعل البر؟ المسيح قال الشجرة الجيدة تخرج ثمر جيد، يعني لازم الأول الشجرة تكون جيدة عشان تطلع الثمر الجيد. مش ثمر جيد هيخلي الشجرة تبقى جيدة، لا، الأول الشجرة جيدة فبالتالي الثمر جيد. طيب تعالوا الفاعل البر، هل في فعل هيبررني؟ اطلاقا لا. انا الاول اتبرر، الاول تصير الشجرة جيدة، الاول اصير بار. لما اصير بار تبقى افعالي افعال بر. كيف اتبرر؟ بالايمان بيسوع المسيح، ارتبط بالمسيح فبقيت بار، بقيت بار، بقيت الاعمال اللي انا بعملها اعمال بر. بس كده. ممكن تلاقي انسان بيتصدق على ناس فقر، ممكن تلاقي انسان في طبعه نزيه، مش 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 متكالب على امور الارض والمراكز والسلطة، هو في طبعه كده، تكوينه كده. طب ده بار؟ لا، البر هو الاول يتبرر. دي أعمال صح، أعمال خير، أعمال طيبة، لكن ليس إن الإنسان متبرر. إنسان متبرر دي ثمرة الارتباط بالمسيح، يرتبط الأول بالمسيح فيصير بار، بقى كل اللي يعمله بقت أعمال بر. طبعا تنطبق تماما على المسيح، من يفعل البر فهو بار كما إن ذاك بار. اللي بيفعل البر ده برهان ان هو تبرر فعلا. يبقى نمرة واحد السالك بلا عيب استقامة. نمرة اتنين فاعل للبر. يفعل البر ازاي؟ يرتبط بالمسيح. حبايب احنا جهدنا كله جهدنا كله ازاي نلتصق بالمسيح، بس ازاي تبقى لينا شركة معه، ازاي نتحد بيه. اتحدنا بالمسيح بقى غصن في الشجر لابد ان يثمر. فلذلك صلاتنا عبادتنا بعدنا عن السلبيات المعثرات كل دوت، انا جهادي كله في الحته دي ان انا الزق في المسيح بس كده، فافعل البر. نمره اتنين. نمره ثلاثه المتكلم بالحق. بقول لكم المزمور ده سلم يعقوب. نمره واحد سالك بلا عيب ما بيعملش شر، طب ده السلبي. طب الايجابي فاعل البر، بيعمل صلاح، بيعمل بر. لما الواحد يعمل بر يتكلم بالحق. احنا ليه بنتكلم بالكذب؟ لانه ببقى عامل عامله مش ولا بد، فعايز اداريها اروح كاذب. لكن لما اكون انا فاعل بر مش هكذب، هتكلم بالحق. المتكلم بالحق. عندنا جحزيان، جحز العهد القديم وجحز العهد الجديد. جحز العهد القديم ده معروف، ده تلميذ أليشع عجبوا الحتة الدهب جري ورا الراجل فين لم يكن قلبي معك فكتب. طب في العهد الجديد هو نفس الفصيلة حنانية وصفير، بهذا المقدار بعتهم الحق؟ نعم بهذا المقدار. يبقى عشان السلوك ملتوي فبقى الكلام مش بالإيه؟ مش بالحق. المتكلم بالحق. بس خدوا بالكم سهل الواحد يتكلم ده نوعس شغلانه يعني؟ لا، بس بص ربنا المتكلم بالحق ايه في قلبه، مش كلام لكن الحق يبقى الاول في قلبي، احبه اتمسك بيه اسلك بيه اعيش بيه، ومن فضلك ده يتكلم اللسان. ما هو كلام، ما هيقف يقولوا له يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخرجنا شياطين. تحب اقول لكم بمنتهى الامانه بصدق، يعني بصدق، ليه كلمات الوعظ ما بقتش قويه؟ ليه ما بقتش فعاله في النفوس؟ طب ايه كلمه الله وكلماتي كمطرقه؟ طب وما ليه ما بتعملش عملها؟ لان مرات كتير تبقى طالعه من البق مش طالعه من القلب. لذلك الآية دي تنطبق حرفيا على المسيح. يعني أنا ممكن أعلم عن الحق لكن إطلاقا محدش يقدر يدعي إنه عاش تماما حسب ما علم، مش ممكن، ما تنطبقش على إنسان مهما كان. الوحيد اللي عاش كما علم هو كان المسيح. فالقضية مش قضية كلام لكن قضية ان يبقى المسيح في القلب. لما المسيح يبقى في القلب بقى الكلام في قوة. عارفين بقى القديس بطرس يقول آية صدقوني حبيب من يوم ما يعني ما فهمت المعنى بتاعها وفهمت قريب، يعني من يتكلم فبأقوال الله. انا كنت طول عمري افهمها ازاي، اللي يتكلم يتكلم كلام ربنا، يعني اجي اوعظ اقول كلام الانجيل. طب احنا مش كده خالص، اللي يقول كلمة الإنجيل يقولها بذات القوة كما خرجت من فم المسيح. تبقى الكلمة اللي منطوقة على لسانه هي الكلمة خارجة من لسان المسيح. ده عايزة تقديس قد إيه. المتكلم بالحق في قلبه. طب نمر أربعة الذي لا يغش بلسانه. طبعا مفهومة، الغش باللسان يدخل فيها الكذب، يدخل فيها الرياء، يدخل فيها الكلام قدام الشخص بشكل وفي غيابه بشكل، يدخل فيها الكلام جوه الكنيسة بشكل والكلام بره الكنيسة بشكل. لا، اللي عايز يسكن مع ربنا، اللي عايز يتمتع بعيد الصعود، اللي عايز يبقى له مكان في السماء لا يغش بلسانه. سفر الرؤيا 14 يقول في 144 ألف بتولين، مش رقم 12 في 12 ألف، ألف رقم سماوي، 12 3 في 4، المؤمنين بالثالوث في أربع جهات الأرض في القديم والجديد، 12 في 12 يبقى كل الأبرار. الأبرار اللي في السماء دول، بص اسم أبيه على جباههم، نمرة اتنين كل واحد معاه كيثارة، نمرة ثلاثة يرنمون ترنيمة ما يعرفهاش إلا 144,000، يعني لا 24 أسيس بيرنموها ولا 4 حيوانات اللي بيرنموها بس 144,000. طب إدول قال في أفواههم لم يوجد غش. عايزين نتمتع بعيد الصعود، نبتدي ندرب اللسان ما يغشش. عشان كده معلمنا القديس يعقوب كتير قالوا انه شرح المزمور 15 دوت يعقوب 3، لان القديس يعقوب قال اللسان نار عالم الاثم، عالم الخطيه دوت النار بتاعته اللسان، يضرم دائره الكون يعني يولع الدنيا كلها، والجزوه الاولى اللي تشعلها يضرب من جهنم، يعني يولع الدنيا كلها جهنم. ده مين ده؟ اللسان. هكذا جعل في أعضائنا اللسان. طب إيه مصدر الغش؟ ليه أنا ممكن أقول قدامك كلام وفي ظهرك كلام، في قلبي كلام وعلى لساني كلام، بقية الآية لا يصنع بقريبه سوءا، مفيش محبة للقريب، المحبة لا تصنع شر بالقريب. لو أنا في محبة في قلبي عمري ما أكذب عليك، عمري ما أغشك، عمري ما أقول لك كلام وفي ظهرك كلام. لو أنا في محبة حقيقية للمسيح عمري ما هبقى في الكنيسة بشكل وبر الكنيسة بشكل، نراجع نفسينا أحب. لا يصنع بقريبه سوء، من قريبي؟ قديس أغسطينوس وقديس جيروم قالوا نفس المعنى، كل البشرية أقربائنا لأننا كلنا من أب واحد آدم. أيضا فيما يخص اللسان يقول لا يقبل عارا على جيرانه، يبقى ما غشش بلساني، ما كدبش، ما ارائيش، ما اقولش كلام في الحضور وكلام في الغياب، دي نابعه من محبه في القلب. طب الحاجه الثانيه اللي تخص خطيه اللسان، لا يقبل عار على جيرانه. العار يعني السخريه، جيرانه دو جيراني في البيت، جيراني في الكنيسه، جيراني في العمل، ما يقبلش عار. لما اسمع مزامه حبايب، صدقوني اخواتي محتاجين نراجع نفسينا، لما اسمع مزام على انسان ما قبلهاش، يقولوا اللي يتكلم بالسخريه على شخص يبقى الشيطان في لسانه، واللي يسمع سخريه انسان عن شخص اخر يبقى الشيطان فين؟ في ودانه. لا، احنا شغوفين يا حبايب، للاسف للاسف طبعتنا علشان نزكي نفسينا عايز اسمع مزام على اخواتي عشان انا ضميري يرتاح، بصوا فلان بيقولوا عليه وفلان بيقول عليه، الحمد لله يبقى احنا كويسين. بقينا شغوفين للأسف للأسف إن إحنا عايزين نسمع مزمة عن الآخرين. لا، التقي لا يقبل عارا على جيرانه. لما يجي حد يحكيني عن حد، سفر الأمثال يقول الوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا، اللسان اللي بيثلب اللي بيغتاب الآخرين، يجي واحد يحكي لي لا وش مكشر، يروح مكسوف وساكت. لكن الشغف للأسف والاشتياق والاهتمام والابتسامة والانصات اللي الواحد بيقعد يعني مدي ودان، احنا بنشترك في خطايا الآخرين. لا يقبل عارا على جيرانه. طب نمرة خمسة، راجعوا نفسيكم يا حبايب وانا معاكم، فاعل الشر مرزول امامه. اي انسان يعمل شر غير مكرم في عيني، أي إنسان فعل شر عمره ما يكون لي قدوة أو مثل أو صديق، فاعل الشر مرزول في عينين الإنسان التقي، الإنسان اللي بيؤهل للسكنة في السماء. طب حبايب يعني نراجع نفسينا، يعني خصوصا الشبان الصغيرين مرات كتير يعني يحتزوا لأنفسهم قدوة شريرة، لا ده مش يبقوا قدوة الأشخاص، يبقوا مرزولين قدامي مش كأشخاص كأفعال. طب نمرة اتنين، كم مرة بنجامل الناس في الشر؟ يا ابونا ما يعني بيحكي ولا بتحكي، أنا هكسفها برضو بجريها بالكلمتين. لا 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 لا، فاعل الشر مرزول أمامه،
طبعا حبايب كلها تنطبق بالكامل على شخص سيدنا لكل المجد. لما وقف قدام هيرودس، هيرودس فعل شر. تعرفوا هيرودس طلب من يسوع آية؟ عارفين لو كان يسوع عمل آية لهيرودس كان أطلقه، لأنه بيلاطس عرف إن يسوع من الجليل فعايز يزق القضية، فقال طب ابعتوا لي هيرودس بحيث يبقى هيرودس يحكم وبقى أنا ارتحت. هيرودس طلب إن يرى آية من يسوع، لو كان المسيح عمل لهيرودس آية كان أطلقه وخلص القصة، لكن لا. أما يسوع فلم يجبه بكلمة، فاعل الشر مرزول أمامه. طب ده الجانب السلبي. طب الإيجابي بقى اللي عكسها، نمرة 6، يمجد الذين يتقون الرب. ما اكتفيش ان انا بأزدري بالأشرار، مش كأشخاص كأفعال، هم غير مكرمين في عيني حتى لو كان ملك. يا أحبة دوت كم مرة بنتملق ناس حبيب، ده احنا خايبين، احنا خايبين صدقونا. الواحد بيكسب من نفسه عشان ايه يعني؟ عشان ايه يعني؟ عايزين الناس ويبقى شرير ويبقى يعني السلوك غلط، بس انا يعني بتملقه. يا ايه ده 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 الواحد يعني حبايب، ده مزمور توبه، ده مزمور مراجعه، مش بس في التناول، ده في كل مره ندخل بيت ربنا. فعل الشر مرزول امامه. طب الايجابي، يمجد الذين يتقون الرب. طب امال مين اللي مكرم في عينك؟ الاتقياء، القديسون الذين في الارض والافاضل، كل مسرتي بهم. هم دول اللي انا بحبهم. يا رب يكون فقير. لا فقير، عارفين بولس الرسول يعني وصف الاتقياء بايه؟ صرنا كاقذار العالم ووسخ كل شيء، بس دول اتقياء فبقوا دول مكرمين عندي. هلا حبايب، ده مقياس تكرمنا للاخرين، اكرم التقي. ده ربنا نفسه حبايب، ده ربنا نفسه بيقول أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقروني يصغرون. وربنا يسوع كل المجد قال إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. عرفتوا حبايب ليه الكنيسة بتمجد القديسين؟ البروتستانت بيزعلوا. دي آية صريحة حبايب، إحنا بنمجد الذين يتقون الرب. يقول لك تمجيد للعذر، يعني بستعجب حبايب، يعني يقولوا ان احنا دارسين في الكتاب، ودي آية صريحة. الانسان التقي، الانسان اللي له شركة مع الله، يمجد الذين يتقون الرب. بمجد العذراء، بمجد مريم، مرقص بمجد، عشان يعني برضو الالفاظ اللي بقوا الشمامسة يعني خايفين يقولوها، بنمجد العذراء، بنمجد ماري جرجس، بنمجد ماري مرقص. ليه؟ يمجدون الذين يتقون الرب. احنا مش بنمجد بقى اشخاص، احنا بنمجد النعمه اللي ظهرت فيهم، عمل الله اللي تجلى فيهم. ادي منهج الكنيسه. طيب كل ده الكمال، قعدنا نعله سالك بلا عيب، فاعل بر، متكلم بالحق، ما بيغشش بلسانه، فعل الشر مرزول امامه، يمجد الذين يتقون الرب. طب في حاجتين سلبيتين، الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به. يعني ببساطة إنسان أمين في كلمته. حبايب بلاش كلام فض المجالس حبايب، الحاجات دي ثمينة عند ربنا. يعني أنا في مجلس كده كلمة، طب حاضر هعمل لك، وأنا مش ناوي أعمل خالص، عم مشي نفسك. لا 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 لا، الكلام ده مشيش مع ربنا حبايب. الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به. طبعا في العهد القديم كان في حلفان، بس لما تحلف ما تحنث، نفذ الحلف. العهد الجديد ما فيش حلفان خالص، لكن كلمتك عهد، قلت هعمل يبقى تعمل. بلاش يعني الكلام اللي بيبقى مبالغ فيه دوت، وحتى بدون ما اسمع. يعني يجي حد تأمر. طب قال لك هو أمره، ورينا هتعمل ايه. يعني خلينا ضبطين، يعني انه مش بنشغل كتير باللفظ حبيب، لكن انا بنشغل بتوجه القلب. الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به. طب اخر حاجه سلبيه، ولا يعطي فضته بالربا. طبعا المعنى الحرفي يعني وصيه صريحه، اذا افتقر اخوك لا تاخذ منه ربا. بس اللي بيدي ربا ده معناها انسان محب للمال، ده معناها انسان طبعا محبه المال هي خطيه، يستغل ظروف الناس. يا حبايب يا حبايب، صفة وحشة. صفة وحشة. أستغل واحد في موقف معين عشان أحقق مكسب من وراء أيا كان هذا المكسب. لا بلاش نستغل ضعف الناس. حد التجأ لي في الضعف فرصة بقى أن أنا إيه أخذ اللي أنا عايزه. لا ما هذه دخلة في مفهوم الربا. أيضا الربا فيها عدم رحمة. أيضا في الاستخدام السيء للمال يقول لا يقبل الرشوة على الأبرياء. الرشوة يعني إيه؟ هدفع فلوس واخد حاجة مش من حقي. لا دي اسمها رشوة. الرشوة تعوج القضاء. آيات كثيرة في الكتاب ضد الأمر دوت. بس أنا عايز أوضح نقطتين يخصوا حياتنا. لا يعطي فضته بالربا. طيب لما الواحد يحط مثلا فلوس في بنك وياخد فوائد عليها هل ده يعتبر ربا؟ لا ده ما يعتبرش ربا. ده إن أنا مش عارف أستثمر أموالي فبسبب عجزي بسبب ضعفي بسبب قلة إمكانياتي حتى ولو الفكرية والقدرات الجسدية مش عارف أستثمر فلوسي فبحطها في مكان أخد منها فايدة ما اسمهاش ربا. طيب في حتة الرشوة أنا ليا مصلحة حاجة من حقي في الحكومة بسبب فساد المجتمع وأمور كتيرة متداخلة لا يمكن أحصرها في أمر ولا اثنين ولا ثلاثة جوانب كتيرة جدا. حقي ده ما باخدهوش إلا لما أدفع فلوس. هل دي تعتبر رشوة؟ لا ما تعتبرش رشوة. دي ممكن تندرج تحت بند قلة الإيمان. أنا لو عندي إيمان قوي بس لا تجرب الرب إلهك. لو أنا عندي إيمان قوي وإن الحاجة دي المسيح هيجيبها لي هيجيبها لي. بس زي ما بقول أحبة بلاش نرتقي فوق ما ينبغي. اعطوا تعطوا. أنا ليا مصلحة حاجة من حقي. أنا مش بدفع فلوس عشان أخد حاجة مش من حقي. هي دي اللي غلط. لكن دي حاجة من حق. ليا ورق في مصلحة حكومية لازم أدفع فلوس عشان يمشوهولي. مش غلط. اللي بياخد هو ده اللي غلطان. طب في تأمل لطيف يعني لا يعطي فضته بالربا كده. نطلع بس بره المنظر الصعب ده. احنا خلاص خلصنا المزمور. الفضة هي كلام الله كلام الرب كلام نقي كفضة مجربة قد صفيت في الأرض 7 أضعاف زي ما قال المزمور. اللي يدي الفضة بالربا يعني واحد ياخد كلمة الله مش عشان يفرح بيها مش عشان يتعزى بيها مش عشان يعيش بيها مش عشان تقوي الشركة مع المسيح. لا ياخدها علشان ينال بيها مدح الناس ينال بيها كرامة من الناس. ده بيدي الفضة اللي هو أخدها فضته كلمة الله اللي هو اختزنها جوه نفسه بيديها بالربا بيديها مقابل إيه؟ مقابل مجد باطل. المسيح لا كانش في الحتة دي خالص. المسيح كان يشفي المريض يقول له انظر لا تاكل لأحد. مش عايز ربا. أمال رب انت شفته ليه؟ شفته محبة. يختم المزمور الذي يصنع هذا. ايه هذا دول 8؟ السالك بلا عيب الفاعل البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه فاعل الشر مرزول أمامه يبجد الذين يتقون الرب الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به لا يعطي فضته بالربا ولا يقبل الرشوة على الأبرياء الذي يصنع هذا. هذا دول كام حبايب؟ 8 من الروائع اللي في الكتاب المقدس. الأرقام معروف أن 8 تملي إشارة للأبدية لأنه رقم 7 رقم كامل كمال الأزمنة. بعد كمال الأزمنة تيجي الأبدية رقم 8. لذلك المسيح قام في اليوم الأول من الأسبوع الثاني يوم الحد يبقى اليوم 8. 8 صفات يؤهلون للسكنة في 8 الأبدية في أورشليم الأبدية. الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد. ليه؟ لأنه بيبني على الصخر. الرب أمامي في كل حين عن يميني فلا أتزعزع. هللويا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.